الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناقش الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين طهران والدوحة، إلى جانب آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم في قطر. وفي سياق متصل، جرت يوم أمس محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر والتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة قيام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض الحظر على أشخاص وكيانات إيرانية، وقالت إنه مرفوض تماما وغير قانوني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما يبدو إن الإدمان على فرض الحظر أدى إلى ابتعاد الأطراف الأوروبية عن العقلانية والمنطق، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها بتبنيها هذا الأسلوب الخاطئ. وفرض الاتحاد الأوروبي يوم أمس عقوبات على 29 شخصا وثلاثة كيانات إيرانية، كما أعلنت بريطانيا عن فرض حظر على 29 مسؤولا إيرانيا. وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مستقرة ومستتبة، وقال إن استراتيجية الأساسية لحركة العدو هي تهميش القيم الدينية والإسلامية. وذكر وحيدي أن العدو يدعم المناوئين ومثيري الشغب بكل طاقاته وبصورة شاملة، ولكن رغم ذلك لدينا ظروف أمنية مستقرة وجيدة في عموم البلاد، معتبرا استتاب الأمن هو البنية التحتية الأساسية للتنمية الشاملة في البلاد. أفرجت السلطات الإيرانية عن 38 شخصا من المعتقلين خلال أعمال الشغب الأخيرة في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد، بعد التأكد من أنهم لم يؤدوا دورا أساسيا في الاضطرابات. جاء ذلك بناء على طلب رؤساء العشائر السنية في محافظة سيستان وبلوشستان، وعقب لقاء رئيس وفد قائد الثورة الإسلامية معهم. كما أكد رئيس وفد قائد الثورة أن من ارتكب أخطاء قليلة في هذه القضايا سيطلق سراحه قريبا بناء على طلب من سماحة القائد. جدد الممثل الخاص للحكومة الأمريكية بشأن إيران روبرت مالي القول بأن بلاده، وبدلا من التركيز على طاولة المفاوضات للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، تفكر بأعمال الشغب في داخل إيران. وفي تصريحات تثبت ضلوع الأمريكيين في الأحداث الأخيرة والمؤامرة التي تستهدف الشعب الإيراني، ادعى مالي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس أن أحداث الشغب في إيران واستخدام روسيا المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية قد حرف التركيز الأمريكي على إحياء الاتفاق النووي حسب قوله. وزعم روبرت مالي أن أمريكا سوف تبقي النوافذ مفتوحة لاستمرار الدبلوماسية، وفي نفس الوقت أكد أن واشنطن ستواصل سياسة الحظر والضغوط ضد إيران. تعهد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالعمل على دعم برنامج العمل الحكومي لدى استقباله رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وأعضاء كابينته. وقال رشيد إن الحكومة تحظى بتأييد شعبي، وهذا مصدر قوة لها، مؤكدا ضرورة توحيد الصف الوطني وبذل الجهود لمعالجة المشاكل العالقة عبر التعاون والتكاتف والاستجابة لطموحات المواطنين. قتل ثلاثة مستوطنين صهاينة وأصيب آخرون، ثلاثة منهم في حالة خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن في مستوطنة أريئيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد اثنان من منفذي العملية. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الأطر التي تحدد علاقة الأحياء الموجودين على وجه الأرض مع الأموات الذين رحلوا عن هذا العالم إلى عالم آخر؟ لماذا يتم التواصل ما بين هؤلاء الأحياء وأمواتهم بالنحو الذي أحيانا قد يصعب على هؤلاء الأحياء نسيان آثار أولئك الأموات بل وأشخاصهم؟ هل أن السبب في وجود هذا الاتصال هو منطلق نفسي بحت، أو هو جانب إنساني أعمق، أو لأن الأديان حثت على التواصل مع الأموات؟ هناك عدة أطروحات حول هالقضية. يعني الآن أنتم إذا رجعتم إلى قراءة بعض كتب الآثار والتواريخ لا تلاحظ مجتمعا من المجتمعات إلا وله عناية بالراحلين عن هذه الدنيا. كيف تكون العناية؟ غالبا أن هذه العناية تنصب على ما يرمز إلى وجود هذا الإنسان. هذا الميت رحل، ما عنده شيء آخر يمكن أن يرمز له. أقوى رمز يمثل اتصالا بالراحلين عن الدنيا هو القبر. القبر يمثل الرمز الأقوى لحضور الإنسان الميت. ولذلك كل الحضارات التي مرت على وجه الأرض نلاحظ أنها كانت تعتني بطريقة الدفن والعناية بالقبور. ومن هنا فإنما يكتشف في تلك المقابر بين فترة وأخرى، الآن بعض الأحيان في دوريات علمية مثلا تتحدث عما يكتشف في داخل تلك المقابر، هناك أمور عجيبة. يعني أنت حينما تقرأ عن بعض القبور وأشكالها ما قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو أكثر، بين فينة وأخرى يقولوا أنه اكتشفت مقبرة في المنطقة الكدائية تعود مثلا لأكثر من 3000 سنة، تشوف هناك عجائب، لأن هذا الترتيب الذي عليه القبر يدل على ثقافة والعقيدة التي تحملها أو يحملها ذلك المجتمع. غالبا يوجد أمور، يعني القضية مو بس أنهم عثروا على رمام أو عثروا على عظام، وإنما غالبا تكون إلى جانب تلك القبور أو إلى جانب تلك العظام أمور ترمز إلى نحو من الاتصال مع الأحياء. أكو شيء، يعني أكو عقيدة الآن من اللطائف، يقول بعض علماء الآثار أنه في التنقيب في بعض المناطق وجدوا أن الأموات يوضع معهم بعض اللوازم الشخصية. هذه طبعا تعكس الخلفية والذهنية الموجودة في ذاك المجتمع. يعني مثلا يقولوا بعض المجتمعات أنه واحد يموت عنده أموال يأخذوا أمواله ويضعوها وياه في قبره، لأن القبر مثل الغرفة، يخلوه عنده سلاح يخلوه وياه، عنده لوازم أخرى يخلوه وياه. شنو العقيدة اللي كانوا يحملوها؟ كانوا يقولوا هذا الرجل مسافر، والمسافر يحتاج إلى أموال، لو احتاج من وين يصرف؟ يعني هذه أموال عنده، قضية وارث ويأخذ المال هذه ما كانت واردة. سلاح، الرجل مسافر لازم يدافع عن نفسه مثلا، وهكذا. إذن هذا النحو يشكل لك عاملا من عوامل الاتصال. وكان أكو فكرة تشابه بين حياة الإنسان على وجه الأرض كحياته في ما يرحل. يعني هناك اعتقاد عند البعض أن نفس هذه الحياة بكل جزئياتها موجودة تماما في عقيدتهم بالنسبة للأموات. والقضية ترى يعني مو بس في الأزمان الماضية. أنا أذكر قبل 3 أو 4 سنوات تحدثوا عن سيدة في لبنان، امرأة ماتت في لبنان، ولما قبرت كانت ثرية هي، جابوا القبر، عجيب ذاك القبر، جابوا صورة القبر، ثلاجة حاطين وياها، تلفزيون حاطين وياها، يقول كيف هذا العقيدة اللي كان يحملوها هؤلاء؟ يقولك هذه بعد ما يصير كانت منعمة في الحياة وهناك تروح وتنحرم من هذه النعم أبدا. تطلع على ذاك القبر وهي هم أيضا مخلي لها سرير ونايمة على ذاك السرير، وكل لوازم اللي تتصورها موجودة في ذاك القبر. إذن هذا يعكس على أن عالم ما بعد الآخرة، مهما يكون التصور الموجود عند كثير من الناس، أو مهما يمكن أن نقول أنه تتدخل بعض الأحيان التعاليم الدينية فيه، تبقى أكو مسبقات ذهنية أو تعاملات ذهنية مع هذا العالم. إذن أريد أن أقول أنه هذا القبر يمثل رمزية لهذا الإنسان، ولذلك نلاحظ أن هناك عناية كبيرة بالنسبة للقبور في أكثر من مجتمع وفي أكثر من حضارة. زين، لما جاء الإسلام، طبعا الإسلام ما جاء ليؤسس، الآن عندنا يقولوا الفقهاء أو العلماء يقولون أحكام الإسلام تنقسم إلى قسمين، أكو قسم من الأحكام القرآن أو الشريعة أوجدتها، يعني ما كانت موجودة والدين أوجدها، أحكام كثيرة، عبادات كثيرة في الجاهلية ما كانت معروفة، الصلاة وغيرها، طبعا الدين أوجدها. أكو عندنا قسم آخر مو الدين أوجده، وإنما الدين قننه، هذبه. مثل ماذا؟ مثلا حس الانتقام من القاتل، حس الانتقام من القاتل موجد دين وقال تعالوا اقتصوا من هذا القاتل، لأنه أصلا فطرة الإنسان تدعوه لأن يأخذ بالثأر ممن قتل قريبا منه. الإسلام ماذا فعل؟ هذب عملية القصاص، ومن يقتل مظلوما من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا أمر طبيعي. لكن وين دخل الإسلام؟ قال فلا يسرف في القتل، من يجي يقتل يقتل بمعنى أنه يقتص من القاتل. إذن هنا كأن هذه المسألة مسألة جارية وفق متطلبات الحياة البشرية، العلاقة مع الأموات مسألة أساسية ومسألة طبيعية جدا، لا تكاد تجد مجتمعا من المجتمعات وحضارة من الحضارات إلا ولهم نحو من العلاقة مع هؤلاء الأموات. طيب هنا خلنا نجي للآية الكريمة، الآية الكريمة تشرح بعد من هذا، الآن سنرى هذا البعد. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، يقول المفسرون نزلت من أجل أن تقيم علاقة حدية مع صنف من الناس كانوا يعيشون في المدينة. من هم؟ المنافقون. المنافقون باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين، كان يصعب على الكثير من الناس أن يتعرف عليهم. زين، هنا جاءت الآية من أجل أن تخلق شيء من فضح نوايا هؤلاء. بأي وسيلة؟ بأي طريقة؟ العادة النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواة كان إذا مات أحد، الآن حتى لو كان هو على النفاق وظاهر الإسلام، كان ربما يصلي على بعضهم، مثلا يأتي يدعى للصلاة على الجنازة فيصلي عليها، يقيم على القبر. بعدين جاء هذا الحكم، متى؟ لما مات رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، نزلت يقول المؤرخون أو المفسرون هذه الآية. لماذا؟ تريد خلاص تقطع العلاقة، بحيث أن من يمت من هؤلاء المنافقين يكون مفضوحا عند الناس. شنو علامة فضحة؟ علامة فضحة أن النبي ما يصلي عليه، العادة كان يصلي على هؤلاء كل الناس اللي كانوا يتظاهرون بالإسلام، سواء كان تظاهرهم عن عمق وإيمان داخلي أو كان لا لمجرد لقلقة لسان. نزلت الآية، وهذه الآية حتى هي نفس السورة، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت بعض أخلاق المنافقين. فجاءت هذه الآية فقالت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تصلي على جنازته ولا تقوم على قبر. شنو تقوم على قبر؟ القيام على القبر يعني شنو؟ يقولوا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى على واحد من الأموات من المسلمين أو من الناطقين بالشهادتين بعد ما يتم الدفن يقف على قبره ويدعو له، يعني يقرأ له بعض الآيات أو يدعو له، سمي هذا العمل قيام على القبر. جاءت الآية ونهت، خلاص ديك مرحلة انتهت، الآن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب هذه الآية فيها نقطة نريد ننطلق منها. يقول بعض المفسرين مثل الشيخ الطبرسي على الله مقامه، يقول هذه الآية بما أنها نهت عن القيام على قبور المنافقين، معناه أن هذا يقولوا يسموه هذا المنطوق، أكو مفهوم للآية. شنو مفهوم الآية؟ يعني بما أنك لا تقوم على قبور هؤلاء المنافقين فلا بد أن تقوم الذين تقوم على قبورهم من؟ المؤمنون. إذا نهي عن المنافقين إذن لابد وأن يكون الخطاب متوجه إلى في حالة كون أن الميت ميت من المؤمنين فتقوم على قبره. ومن هنا استمرت هذه العادة، كما قلنا هي أصلا حس إنساني عام وجاء الإسلام يشجع عليها. الآن نعم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعض المصادر الحديثية تروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن فترة من الفترات نهى كما يقولون، فقال ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة أو تذكر بالآخرة. يمكن واحد هنا يستشكل يقول كيف يعني النبي يقول نهيتكم؟ طبعا إذا صح هذا النهي، إذا صح هذا النهي على ماذا يحمل؟ مو احنا قلنا أن العلاقة أصلا مع الأموات هي مسألة طبيعية وموجودة عند كل الأجناس البشرية. على ما ينهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم أحد على القبر أو عن زيارة القبر؟ يقول هذا النهي لو صح، لو صح وثبت فإن له مبررين. المبرر الأول يقول لأنه في ذاك الوقت بعد المجتمع الإسلامي ما تشرب بالثقافة الإسلامية، وهناك أعمال تعمل كانوا أهل الجاهلية يعملوها على قبور أعزتهم أو ذويهم، وكانت هذه الأمور تتنافى مع منطق الدين، لذلك نهاهم لأن بعدهم ما يتشربوا بالثقافة الإسلامية. أي ثقافة؟ ثقافة التعامل مع الأموات، أن يوقفوا على قبره يقرأوا لشيء من القرآن، يعملوا لبعض الأعمال، يدعون له، هذه الثقافة بعدها ما تشربت. هذا المبرر الأول، فالنبي ترك للوقت حتى يتشرب المجتمع ويتعرف على الثقافة الإسلامية في التعامل مع هذه القضية. هذا الجانب الأول، المبرر الأول. المبرر الثاني يقول أنه في ذيك الفترة كان جل أمواتهم من المشركين، فلا معنى لأن يقف الإنسان على قبر مشرك ويدعو له ويقرأ له. بعد هذا طبعا صار المسلمون يدخلون المعارك ويستشهدون، هنا تغير الحكم. طبعا قلنا على فرض أنه كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وآله على عدم زيارة القبور، زين هنا نريد نصل إلى المستوى الأعلى من الزيارة. القضية مو قضية فقط أن الإنسان يقف على القبر ويتذكر الآخرة ويرقق قلبه، بل أن القبر أصبح رمزية لمعنى أعظم من هذا. شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى الذي ذكره إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يقول هذا القبر أكو أشخاص مو الهدف من وقوفك على قبورهم فقط أنك ترقق قلبك، هناك معنى أعمق، من هم؟ قبور المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. دي القبور لها أحكام خاصة. كيف؟ الإمام ماذا يقول هنا؟ يقول ألا وإن لكل إمام عهد في أعناق شيعته، أنا وأنت وفلان وزيد وعمر من الشيعة، نحن في أعناقنا بيعة لأئمتنا سلام الله عليهم، كل واحد من الأئمة احنا مسؤولين في أعناقنا بيعة إليه باتباعه، بتخطي بالسير على خطاه، شايف؟ طيب هذا العهد اللي بيننا وبين الإمام كيف نعبر عنه؟ شوفوا هنا هذا الربط بالآية، يقول الإمام الرضا عليه السلام: ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارة قبر الإمام. أنت كيف تأدي هذا العهد وتقول للإمام: سيدي أنا أعرف أنك على هذا المقام وأنت لك عهد، أنا أعاهدك أن لا أخون هذا العهد، وين تقول للإمام؟ توقف على قبره. يقول الوقوف على القبر يؤكد الصلة والرابطة الوثيقة بينك وبين هذا الإمام، فأنت إذا وقفت على قبر الإمام لابد أن تستحضر هذا، رزقنا الله وإياكم، تستحضر هالمعنى. أي معنى؟ معنى أن أنا جاي لك سيدي، جئتك وأنا أعرف بما لك من الحق، ولهذا جئت أوكد هذه الرابطة والثقة، أنت إلك في عنقي بيعة أنا لا أحول عنها ولا أزول كما تقول بعض النصوص. طيب زين، إذا كان الأمر كذلك، هل أنه كل واحد يقدر يروح يستحضر هالمعنى؟ تفتوا هنا نقطة مهمة، كأن أكو حلقة فاصلة بين هذين الأمرين، يعني بين كوني أني أذهب إلى الإمام وبين أن أقر له بالعهد. شنو هالفاصل؟ الفاصل هو المعرفة، المعرفة. ولذلك أنت مو يعني مو صدفة أنك تلاحظ أن نصوص الأمر بالزيارة مربوطة بشنو؟ بالمعرفة. من زارني عارفا، لاحظ شوف القيد شلون، عارفا بحقي. كيف يعني عارفا بحقي؟ هذه المعرفة نحن نريد أن نؤكد عليها. أنت إذا ما عندك معرفة بالإمام قد تنفعل، أنا خل أضرب مثل آخر. الآن أنت قد ترد عليك مثلا بعض القصص، قصة تسمعها وإن كنت لا تعرف أشخاص هذه القصة، بل قد تكون القصة أحيانا أشخاصها من الخيال، لكن هي القصة مأساوية، أنت شو يصير فيك؟ تتأثر وقد تبكي بعض الأحيان، قد تبكي تقرأ قصة مع أنك لا تعرف أشخاصها ولا تعلم إن كانت هذه فعلا قصة واقعية وحقيقية أو لا، ومع ذلك أنت أحيانا دموعك تنهمر. زين، هذا الانهمار والتأثر لكم يستمر؟ يمكن دقائق وينتهي وتنسى كل شيء، شايف؟ دقائق وينتهي ولا تنسى كل شيء. لماذا؟ لأنه انقطعت المعرفة فصار التأثر وقتيا، لأنك ما تعرف هالأشخاص ولا أصلا إلك رابطة بهم، بينما العارفون بأهل البيت سلام الله عليهم تشوف لا، كلما تليت مصائبهم عليه بكى وتأثر ويستمر هالبكاء. بل بعض الأحيان الآن أكو بعض المؤمنين ما يحتاج أحد يقرأ له أصلا، ما يحتاج أحد يقرأ له، ربما هو قاعد بمفرده وتذكر حادثة وقعت لأحد أئمة أهل البيت، رأسا تشوفه اهتز من أعماقه. هذه المعرفة، المعرفة تبني دمعة واعية، المعرفة تبني الدمعة الواعية. ما الفرق بين الدمعة الواعية وغير الواعية؟ أنتم يمكن مريتوا في رواية تقرأ دائما يوم عاشوراء أن العقيلة زينب سلام الله عليها لما أن أهوى الحسين بأبي وأمي من الجواد إلى وجه الأرض، صار على وجه الأرض، بعض الروايات تقول دخلت العقيلة زينب إلى المعركة وجاءت والحسين ممدد على وجه الأرض، وماذا رأت هنا؟ فرأت عمر بن سعد لعنه الله واقف، واقف أمام الجسد. الرواية تقول فالتفتت العقيلة له وقالت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فأعرض اللعين، هذا نص الرواية، فأعرض اللعين عنها ودموعه تجري على لحيته. شايف؟ زين، شنو هذه الدمعة؟ هذه الدمعة هي نفسها اللي يقول عنها الإمام: من بكى على إمام الحسين وخرج من عينه بقدر جناح بعوضة، ها غفر الله له ولو كانت ذنوبه بعدد زبد البحر، هذا عمر بن سعد يدخل فيها هذه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنها دمعة فارغة لا قيمة لها، مثل ما واحد يقرأ قصة وهزتها القصة دقيقتين وانتهت القضية. والدليل على ذلك أنه بعد ما بكى على الإمام ودموعه لا زالت تنزل وأعرض عن العقيلة وهو يقول ما تنتظرون بالرجل، وبعدها دموعه ما جفت. إذن أية دمعة هذه؟ أي دمعة هذه؟ زين، هنا إذن لابد أن نفرق بين دمعة عارفة ودمعة غير عارفة. من زارني عارفا بحقي. طيب سؤال أخير هنا مهم، قد تسألني طيب ومن أين أعرف الإمام؟ أنا الحسين سلام الله عليه أتعامل معه وأبكي عليه سنين متطاولة، كيف أبني هذا التأثر على أساس المعرفة؟ هل هناك مصدر من مصادر المعرفة؟ نعم. شو يا إخوة ويا أخوات، عندنا مصدر مهم لمعرفة سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا المصدر شنو؟ هذا المصدر هو الزيارات المنصوصة. أنت مو تزور الإمام بن إنشاء من هذه الزيارات، ومن إنشاء معصومين. إذن المعصوم هو خير من يعرفك بالمعصوم. تريد تعرف الإمام، تعال أخده من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. من هنا أنا أريد أن أقول أن إحنا لا نتعامل مع الزيارات كعبارات روتينية نتكررها هكذا بدون وعي، لذلك لابد أن نقف عند معاني كل فقرة. طيب زيارات الإمام الحسين، خل أتحدث عنها بشيء يمكن أن يلقي ضوء على معرفة محتواها. زيارات الإمام الحسين، لأن إحنا لازلنا في يعني في أيام الزيارة في أيام العزاء، لابد أن نؤكد على هالمعنى. زيارات الإمام الحسين، إذا رجعتم إلى كتب المزارات، عندنا كتب تسمى بكتب المزار، يعني الكتب التي ذكرت نصوص الزيارات المكتوبة والمروية عن الأئمة سلام الله عليهم، تنقسم زيارات الإمام إلى قسمين. قسم يعبر عنها بالزيارات المخصوصة، وقسم بالزيارات المطلقة. طبعا هذا شيء معروف عندكم أكيد. الزيارات المخصوصة يعني التي خصصت بزمن معين، كيوم العاشر، يوم الأربعين، 15 رجب، 15 شعبان، يوم مولد الإمام الحسين، في العيدين، في القدر، في عرفة، هذه أيام لها زيارات مخصوصة. تفتوا هذه ليش صارت لها أيام مخصوصة؟ كل زيارة، وارجع إلتها وشوف، كل زيارة من هذه الزيارات لها مضمون يريد أن يؤكد عليه بما يتناسب مع ذلك اليوم. يوم عاشوراء أكو مضمون غير المضمون اللي تقرأه في يوم الأربعين، غير المضمون اللي تقرأه. هناك عبارات يريدك المعصوم تتأملها في مقام الحسين، مقامات الإمام سلام الله عليه. طيب نيجي للقسم الثاني. القسم الثاني شو عبر عنه؟ الزيارات المطلقة. لماذا الزيارات المطلقة؟ الزيارات المطلقة يعني غير المقيدة بوقت، يعني التي تزور بها الحسين في كل وقت، في كل وقت تزور بها الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لماذا؟ سؤال، لماذا هذه الزيارات المطلقة؟ زيارات المطلقة هي عبارة عن توثيق مستمر بعلاقتك بالإمام، بحيث يقول لك ما إلك وقت أبداً، ما لك وقت تبتعد فيه عن الحسين سلام الله عليه. ولهذا أكو حقيقة لما الواحد يقرأ هذه الروايات يعرف هذا المعنى. تقول الروايات الآن الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق كان يفد عليه أشخاص من خارج المدينة. تعرف أول سؤال يسأله الإمام ما هو؟ بعد ما يسأل هذا الوافد من وين أنت؟ من أين الرجل؟ فإن قال له من الكوفة أو من بعض المناطق المحيطة بكربلاء، أول سؤال يسأله الإمام الصادق للرجل أتزور الحسين؟ هذا أول سؤال، أول سؤال تزور الحسين؟ زين، هذا مقام. أكو مقام أعلى، تزور الحسين في كل يوم، يعني يريد يقول لك ترى أرقى علاقة ويا الحسين أن تزوره كل يوم، أن يعيش معك الحسين يوميا. أتزور الحسين كل يوم؟ ذاك يقول له سيدي شلون كل يوم، احنا بيننا وبين الحسين مسافة، بيننا وبين كربلاء مسافة، ينتقل الإمام، أفي كل جمعة يعني كل أسبوع؟ قال له الأهم كل أسبوع صعب علينا. زين كل شهر؟ لا كل سنة. قال ربما تتاح لي أنه في السنة مع يعني تواضع وسائل المواصلات، مع بعد المسافة، بعض الأحيان مع الأخطار الأمنية، ربما أزوره كل عام مرة. شرد عليه الإمام فيقول ما أجفاكم بالحسين، شلون أنتوا جافين وقاسين ويا الحسين. زين ومن هنا جاءت قسم آخر من الزيارات يعبر عنه ماذا؟ بالزيارة عن بعد. المهم توثق العلاقة ويا الحسين، مو مهم أنك أنت تكون قادر على الوصول إلى قبره أو لا. ولذلك في بعض الأحيان كان يفهم بعض أصحاب الإمام، يفهموا أنه في زيارة الحسين يعني لازم أروح إلى كربلاء، ما أتمكن. الإمام يرد عليهم قال وما يمنع أحدكم أن يصعد على سطح داره أو على نشز من الأرض، النشز يعني المرتفع من الأرض، ويوجه وجهه إلى كربلاء ويقول السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. كم يأخذ هذا السلام منا؟ كم يأخذ؟ طيب ما ثواب هذا السلام؟ فقال عليه السلام من زار جدي الحسين بهذا السلام في بيته قاعد ويزور الحسين بهذا السلام أعطاه الله بها زورة. وما الزورة؟ قال الزورة حجة وعمرة. هذا السلام البسيط. إذن هذا يدل على شنو؟ أنه المهم أن الآن بعض المؤمنين مو في كل يوم مرة واحدة، لا كلما صلى يتوجه إلى كربلاء ويسلم. هذا الثواب العظيم، هذا اعتباطي؟ لا، هذا من أجل أن يتواصل الربط بينك وبين الحسين. طيب زين تجي للمضامين، النقطة الأخيرة، مضامين هذه الزيارة. طبعا أنا يعني أقول أن مضامين الزيارات، زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه تنقسم إلى قسمين، يعني سواء كانت مطلقة أو مخصوصة. بعض المضامين تؤكد على حقيقة واحدة، أكو حقائق مشتركة في الزيارات تقرأها ربما في كل زيارة، وهذه أمور مهمة بحيث أنك لا تزور الحسين حتى تذكرها. ما هي؟ مثلا قضية الانتساب، السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء. شايف هذه القضية النسبة، هذه تكررها، تلاحظها تتكرر في الزيارات أكثرها. قضية الوراثة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث آدم أو نوح، آدم صفوة الله ونوح نبي الله وموسى كليم الله وإبراهيم خليل الله، هاي الوراثة أيضا تتكرر. قضية اللعن لأعدائه في ثلاث فئات، التفتوا هناك ثلاث فئات لعنت، تلاحظ أن الزيارات تؤكد على لعنها، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذه ثلاث فئات تؤكد عليها الزيارات، التفتوا. ليش ثلاث فئات؟ يقول بعض العلماء هذه الثلاث فئات تمثل ثلاث مراحل. الذين ظلموه، الأمة اللي ظلمت من هي؟ يقول هؤلاء الذين هيئوا لمقتله، هيئوا لمقتله، يعني فتحوا باب الظلم عليهم، دول اللي جوا شنو قبل المقتل. يعني هذا مقتل الحسين ما حصل من فراغ، لو لم يكن هناك من هيئ هذا الطريق، هذا يعبر شنو يعبر عنه؟ لعن الله أمة ظلمتك، هو أمة قتلتك، هذا واضح الذين مارسوا المقتل. تجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا ماذا تعني؟ يقول هذه تعني الذين جاءوا بعد قتل الحسين إلى يوم القيامة. أي فئة، أي إنسان بعد قتل الحسين يشعر بالرضا في داخله هذا تشمل اللعنة رأسا. الآن سواء صرح بذلك وقال إيه والله إيه يعني أنا أذكر في واحد صرح بصريح العبارة قال أنا لو كان يعني لو رجع الزمن مرة أخرى وصارت هذه الحرب اللي بين يزيد والحسين لا والله أصير يزيد أنا. ليش؟ قال على الأقل يزيد هذا خليفة شرعي والحسين خارج عليه. في ناس صرحوا هكذا بوضوح يقول لك. أحيانا لا قد يستحي يقول الكلام لكن يمجد واحد من هؤلاء الظالمين يسوي له مدرسة باسم يزيد شارع باسم يزيد أو غير ذلك. الذي ينم عن الرضا بأي وجه كان هذا تشمله اللعنة. شايف؟ إذن هذا القسم الأول الذي تلاحظ فيه ماذا؟ تلاحظ أنه يبتنى على أساس حقائق مشتركة. كلما زرت الحسين تؤكد هذه الحقائق. زين، هناك نقطة القسم الثاني بس أريد أوقفك على معنى أو معنيين فقط حتى لا أطيل. هناك المعنى الثاني أو الجانب الثاني الذي يتحدث عن بعض الخصائص. قلنا إحنا أنت إذا زرت الحسين سلام الله عليه بزيارة يوم عاشوراء أكو معاني تختلف عن المعاني اللي تقرأها يوم الأربعين، وتلك تختلف عن المعاني التي تقرأها في العيدين، وتلك تختلف عن ليالي القدر وهكذا. هذه المعاني إحنا محتاجين أن نقف عندها. مثلا تقرأ السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. شوف هذه عبارة حقيقة تحتاج تأمل. كيف يعني ثار الله وابن ثاره؟ أولا ثار الله وابن ثاره يقول بعض العلماء الشراح للزيارة يعني ثأر يطالب به الله. كيف يعني يطالب به الله؟ يعني الآن ذاك البعيد لو واحد قتله قريب زين احتمال يقدر يقتص من القاتل واحتمال ما يقدر، قد يهرب هذا القاتل. لولا مجرمون كثر قتلوا وهربوا وراحوا ما حد صادهم ما حد أخذهم بجرمهم. بينما قتل الحسين يقول هذا مو بإيد إنسان عادي حتى يمكن يصيب القاتل وممكن القاتل يهرب، هذا بيد الله ومن يستطيع الهرب من الله. إذا ثأر الحسين بيد من؟ بيد الله. ها؟ وأي شخص يعني من اللي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الوصول له؟ إذا مؤدى هذا الكلام شنو؟ يعني هذا ثأر لابد وأن يقع، لابد وأن يؤخذ هذا الثأر، لأنه من؟ بيد الله تبارك وتعالى. زين، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التفتوا، الفقرة الثانية شو تقول؟ والوتر الموتور. الوتر في اللغة يعني الفريد من نوعه، اللي ما إلى شبيه تعبر عنه وتر، لما تشوف شيء مختلف تقول هذا وتر. زين، شنو كيف الحسين وتر؟ هو أكو خصائص الحسين ليست لغيره. مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمعوا، دي خصائص حسينية. لولا شيخ الدستوري على الله ومقامه كان عنده كتاب الخصائص الحسينية، ما تميز به الحسين. الآن علي بن أبي طالب بأبي وأمي بلا شك أفضل، لكن دي خصائص رسول الله أفضل منهما، ولكن هذه خصائص للحسين تميز به الله أعطاه إياها. طيب بعد فريد في نوعه، فريد في مقتله، فإن الطريقة التي قتل بها الحسين ما قتل بها أحد. زين، إذن هو وتر في خصائصه، وتر في مقتله. طيب أكو كلمة بعد نحتاج نبينها، الموتور. ما معنى الموتور؟ نقرأها دائما الوتر الموتور. شنو الموتور؟ يقولون الموتور لغة يعني الشخص الذي قتل ولم يؤخذ بثأر. الشخص اللي يقتل وما أخذوا بثأره تقول هذا شخص موتور، يعني تريد تقول بعد دمه ما أخذ بثأره. زين، نجي نطبق هذا على الحسين، كيف يعني ما أخذ بثأره؟ مو احنا نقرأ في التاريخ أنه إجا المختار وقتل هؤلاء، طبعا يمكن قسم منهم ما قتل، لكن أكو قسم اللي ما قتل أصيب بلعنة من اللعنات أو بعذاب من عقوبة من العقوبات. أكو قصة يذكروها يقولوا بعد واقعة كربلاء بكم يعني بأشهر كان أكو مجلس بالكوفة مثل الديوانية يجلسوا فيه بعض الأشخاص، يقول واحد كنت أرتاد هذا المجلس، يقول أنا تتبعت حقيقة أشوف أنه كل من شارك في قتال سيد الشهداء يصاب بمشكلة، يصاب بمصيبة. فأنا في هذا المجلس يقول كان جالسين جماعة وقلت هذا، قلت سبحان الله كيف أن الله انتقم للإمام الحسين بأشكال غريبة. يقول صاحب المجلس نفسه اللي قاعد بالمجلس أو هو اللي فاتح المجلس قال كيف يعني ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه ما رأيت أحدا شارك في قتال الحسين إلا وأصيب بنكبة أو بمصيبة. يقول قام هذا يضحك مستهزئ، قال له أنت عندك عقل؟ قال له إيه. قال له عقلك يقول لك وين هذا؟ قال له هذا اللي شفته أنا. قال له وأنا واحد ممن شارك، يفتخر أنا واحد ممن شارك وأنا من ضمن جيش عمر بن سعد، وأنت تشوفني أمامك لا أصابتني مصيبة ولا أصبت بشيء. يقول حتى اللي في المجلس وجموا أنه عجبوا من جرأته ووقاحته، شلون واحد يفتخر بهذا ويتباهى بأنه شارك في قتل سيد الشهداء. يقول صدفة شوية كان السراج الأول، طبعا السراج كان نار يعني يتلجلج يخفو تارة شوية يضعف، هو قام حتى يصلح السراج فشبت النار في جسده، هو نفسه في نفس المجلس شبت النار في جسده، قام يصرخ يقول طلع أكو نهر ماء أو بركة ماء، رمى بنفسه من أجل أن يطفئ النار فمات وهو غارق ومحترق. عقوبتين صابته، يعني مات بسببين، احترق جسمه وهم غرق. فلما نجي إلى هالحقائق نقول طيب معناه أن كل واحد شارك في هذه المعركة أصيب، إذن شنو معنى أن الحسين لم يؤخذ بثأره؟ كيف عبارة الدعاء تقول الوتر الموتور لم يؤخذ بثأره؟ هو ما حل بقى منه، كل واحد حصل جزاءه. هنا أكو أمرين، الأمر الأول إما أن هذا الثأر لابد وأن يكون على يد معصومين، وهذا ما يذهب له من يقول من العلماء بالرجعة أنه يرجع قتلة الحسين ويقتص منهم، أو لا على معنى آخر وهو أن قضية الحسين هي قضية الدين، قضية الدين، وهذه قضية الدين لا يكفر عنها عن هذا المقتل إلا بإعادة الدين إلى واقع الحياة على يد الحج عجل الله فرجه الشريف. ولذلك علق الثأر به، أين المطالب بدم المقتول؟ بكربلاء. زين، لأن هذه قضية للدين، وما يمكن أن يعاد ثأر الحسين إلا بإعادة الدين كاملا مرة أخرى فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومن هنا تشوف قضية الحسين حقيقة أكو بحث مهم جدا في قضية ارتباط الحركة المهدوية بالحركة الحسينية، في ارتباط غريب من ضمنها هذا ومن ضمنها الشعار. يقول الرواة والروايات هكذا تقول، وشعارهم يعني أصحابه سلام الله عليه يا لثارات الحسين، هذا شعارهم، لأن أعظم شعار يحرك المشاعر ويلهبها هو شعار الحسين. ولذلك هذا اللي نريده من المعرفة. بعدها أنت من تعرف الحسين بخصائصه لا تتمالك نفسك إذا ذكر اسم الحسين، ما تتمالك. شوف الشاعر ماذا يقول، يقول إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. منو يمسك نفسه إذا ذكر بس اسم الحسين؟ إذا واحد عارف بالحسين يعني يتخيل ايش جرى على الحسين، هل عظمة ماذا جرى عليها. ويقول له شاعر آخر أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. يا من على رغمي نزلت بحيكم ردوا سؤال موال أين في حبك أين البدور الطالعات بأفقك. هذا البيت كلكم حافظي لازم ترفعوا أصواتكم فيه. يا نازلين بكرب الله بعد أكثر. يا نازلين بكرب لا خبر بقتلانا فما أعلم ما حال جثة ميت بقي الثلايا ثلا يزار مقام حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولاية أوليائك.
أيها الأفاضل كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا أدعوك ربي كما فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة وجميل عفوك وجميل عفوك وجميل عفوك ثم إن
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. الخطبة 130 ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى الربذة. يا أبا ذر إنك غضبت لله فارجو من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. وقال عليه السلام في كلماته القصار: لا شرف أعلى من الإسلام ولا عز أعز من التقوى ولا معقل أحسن من الورع ولا شفيع أنجح من التوبة ولا كنز أغنى من القناعة ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب والشر جامع مساوئ العيوب. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
كسري ما يجبره إلا لطفك يا إلهي وفقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي إحسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي وأيقن